السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام والحديث حول ما يأتي عليه الخبر أو ما يكون خبرا وما يصلح أن يكون خبرا. قلنا قد يكون مفردا وقد يكون جملة، والمفرد بتفصيله فيما لو كان مشتقا أو كان جامدا، والجملة أيضا بتفصيلها فيما لو كانت هذه الجملة اسمية أو أنها جملة فعلية، ما تقدم من كل تلك التفاصيل. الآن يتكلم ابن مالك عما لو كان يخبر بالظرف وحرف الجر أو لا يخبر بهما، فقال: وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. ثم قال في البيت التالي: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. المطلب، كل المطلب الذي سنقرأه اليوم مرتبط بهذين البيتين. في البيت الأول يبين لك ابن مالك أنه يجوز الإخبار بالظرف وبحرف الجر ضمن شرط، وهو أن تنوي كائن أو أن تنوي استقر أو ما في معناهما، لأنه قال: وأخبر بظرف أو بحرف جر، يعني بحرف جر مع مجروره، ناوينا يعني حال كونهم ناوينا. ناوينا شو بتكون هذا؟ شو هي؟ حال تكون، يعني حال كونهم ناوين ومقدرين له اسم فاعل أو فعل، وهذا اسم الفاعل أو الفعل يكون بمعنى كائن أو بمعنى استقر. فليس بالضرورة أن يكون كائن بلفظه أو استقر بلفظه، فثابت في موضع كائن يجوز، واضح إن شاء الله، ويثبت بمعنى استقر موجود يجوز أيضا، واضح إن شاء الله. الكلام، كل الكلام الآن كما تعلمون أن ابن عقيل هذا المقدار المجمل ماذا يصنع؟ يفصله. هذا المقدار الذي صار مختصرا يشرحه، فيقول لك ابن عقيل: طبعا هناك شرط أنا أحب أن أذكره بغض النظر عما هو موجود في الكتاب. الخبر وهذه النكات التي في بعض الأحيان يعني أركز وأحاول أن أؤكد عليها بشكل دائم، النكات المعنوية، النكات المعنوية هي الأساس في ضبط المطالب النحوية. الخبر بحسب المعنى هو الذي يتمم الفائدة، فلا بد أن يكون هذا الخبر تاما في نفسه، صحيح؟ لا بد أن يكون الخبر تاما في نفسه لأنه يتمم الفائدة. تأتي عندما يكون الخبر اسما مفردا مثلا غير مشتق جامد تتم الفائدة، عندما يكون مشتق لا تتم الفائدة إلا بماذا؟ إلا بفاعله. عندما يكون الخبر فعلا تتم الفائدة بالجملة. الآن عندما كان الخبر ظرف أو حرف جر لابد في هذا الخبر أن يكون ماذا؟ أيضا تاما، يعني أن يحصل بما بذكره فائدة بمجرد ذكره، فيكون هو الذي يوضح ويتمم معنى المبتدأ، لا أنه هو بحد نفسه ناقص، لأن الجملة شبه الجملة ظرف أو حرف الجر ناقص أو تام بحد نفسه ناقص. فالشروط التي ستأتي بناء على هذه الفكرة، أن عندي المبتدأ تام وهو مسند أو مسند إليه المبتدأ، مسند إليه. ما تسنده إلى هذا المبتدأ لابد أن يكون تاما في نفسه وتسنده إليه ليتم به معنى المبتدأ. فلذلك تجد في الكتب أنه الشروط وإلى ما هنالك. واضح إن شاء الله؟ نعم. يقول ابن عقيل أنه قد تقدم عندك أن الخبر قد هذا الذي تقدم منا، قد يكون جملة، قد يكون مفرد، قد يكون ظرف جار ومجرور. مثال ما يكون ظرفا: زيد عندك أو زيد في الدار. صحيح، زيد عندك أو زيد في الدار. يقول كل واحد منهما من الظرف أو الجار والمجرور متعلق بمحذوف واجب الحذف. ما معنى هذه؟ هذه أهم شيء في المطلب الأول. عندما تقول زيد عندك، هذه الجملة ما هو أصلها؟
زيد
موجود عندك، يعني هو بعبارة ثانية، ألم يقل ابن مالك عليكم السلام ورحمة الله، ألم يقل أنه ننوي معنى كائن أو استقر؟ صحيح. طيب هنا إذا قلنا زيد عندك كائن جيد أو زيد عندك استقر، هنا لماذا يجب؟ ما هو المتعلق لي عندك؟ ما هو المتعلق به عندك؟
أنه يستقر كائن.
نعم، فهذا استقر أو كائن يجب حذفه. لماذا يجب حذفه؟ لأنهم ذكروا أن الظرف والجار والمجرور وبالأخص الظرف يجب حذف متعلقه عندما يكون عاما. واضح إن شاء الله؟ شو يعني عندما يكون عاما؟ يعني أنت هل تتكلم عن ظرف معين مكاني أو زماني ومحدد، أم أنك تتكلم عن ظرف عام لا يتحدد ويتقيد بأن يكون في هذا الزمان المعين أو هذا المكان المعين؟ يعني هكذا: زيد عندك كائن، أو زيد عندك استقر، أو زيد في الدار كائن، أو زيد في الدار استقر. الاستقرار الذي هو متعلق بالظرف أو الجار والمجرور، هل هو استقرار عام أو أنه استقرار خاص؟ يقول لك هذا المتعلق إذا كان الاستقرار أو الكينونة المقدرة، إذا كانت كينونة واستقرار خاص، مثل زيد جالس عندك. واضح إن شاء الله؟ بجالس ماذا صار عندك؟ أنت لا تريد الظرفية العامة التي تصدق على الجلوس وعلى القيام وعلى النوم، بل استقرار ووجود خاص، وهو استقراره ووجوده عندك بالجلوس. أو مثلا تقول زيد نائم في الدار، فهذا أيضا يكون ماذا؟ كينونة خاصة، حالة خاصة من الاستقرار وليس أي استقرار. واضح إن شاء الله؟ هنا ماذا قالوا على ما سيأتي معنا؟ هنا قالوا وجب ذكر ماذا؟ المتعلق. لما؟ لأنه لا شيء يدل عليه عند الحذف. أما إذا كان المتعلق عاما كما في قولك زيد عندك، أنت لا تدري عندك ماذا يصنع شيخ ياسر، لا تدري ماذا يصنع، فحينئذ قالوا المتعلق يكون واجب الحذف. واضح إن شاء الله؟ ويلحق بالمتعلق واجب الحذف ماذا؟ يلحق بالمتعلق واجب الحذف فيما لو كان المتعلق خاصا ولكن قامت القرينة عليه كالقرينة ماذا؟ السياقية. وهذا ذكروا في قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد، قالوا هنا حذف المتعلق. لماذا؟ ولكن لماذا حذف المتعلق؟ يقول لأن السياق الآيات السابقة وكذا صار واضحا أنك تتكلم عن حكم القصاص. واضح إن شاء الله. فإذا هذا إذا كان عليكم السلام ورحمة الله، هذا فيما لو كان الكلام في الاستقرار العام أو الكينونة العامة. فإذا في المقابل واضح عندنا حالة الكينونة الخاصة وحالة الكينونة العامة. واضح إن شاء الله شيخ محمد؟ نعم. بعد ذلك طرحوا بحث فيما بينهم أنه ابن مالك هنا ماذا قال؟ تقدر كائن أو استقر، هل هناك أولوية لكائن يعني لاسم الفاعل أو للفعل أو لا؟ أنت مخير بينهما. ظاهر كلام ابن مالك أنك مخير، تستطيع أن تقدر كائن وتستطيع أن تقدر استقر. فإذا قدرت كائن فيكون الخبر مفرد أو جملة؟ فيكون الخبر مفرد. وإذا قدرت استقر يكون الخبر جملة. واضح إن شاء الله؟ إذا قدرت كائن يكون الخبر مفرد، إذا من قبيل الخبر بالمفرد يعني، وإن قدرت استقر يكون من قبيل الإخبار بماذا؟ بالجملة. هذه النقطة وقعت محل خلاف بين النحويين. الأخفش وجماعة قالوا المحذوف يعني هذا المتعلق المحذوف دائما من قبيل الخبر بالمفرد، وأن الجار والمجرور والظرف يتعلقان بمحذوف، والمحذوف هو دائما اسم الفاعل. تقول للأخفش لماذا؟ يقول لك لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردا. تقدم هذا معنا. واضح إن شاء الله. وهذا نسب لسيبويه في مقابل. فإذا كم رأيسا عندنا؟ المصنف يقول يجوز الأمران، الأخفش يقول يتعين أن يكون اسم فاعل، رأي آخر يقول لا هو جملة، الخبر يكون هنا جملة وهو متعلق بماذا؟ بمحذوف، والمحذوف هو فعل. لماذا؟ يقول لك السر في ذلك أنه هذا عامل، الخبر عامل في المبتدأ صحيح؟ والأصل في العامل هو الفعل. واضح؟ من جهة أخرى الأصل في العامل هو الفعل، ونحن إنما نقدر عاملا ملحق ليس الأصل في العامل. يقول لك عامل نعم ولكنه ليس الأصل في العامل، هو ماذا يتمسك؟ يقول الأصل في العامل الفعل. هكذا هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع هو ما ذكره المصنف، يجوز أن يجعلا من قبيل المفرد فيكون المقدر مستقر أو كائن، أن يجعلا من قبيل الجملة فيكون المقدر استقر. هذا قول المصنف. وهناك رأي خامس صار هذا الرأي، أنه ذهب إليه أبو بكر السراج، أنه كل من الظرف والمجرور قسم برأسه، يعني لا يتعلقان بمحذوف ولا يكون من قبيل المفرد ولا من قبيل الجملة. واضح إن شاء الله. قال كل واحد منهما قسم في رأسه مقابل تلك الأقسام المتقدمة، ولا يتعلقان بمحذوف لا من قبيل الجملة ولا من قبيل المفرد. ابن عقيل يتدخل هنا ويقول الحق أن المذهب الحق على خلاف هذا المذهب الأخير لأبي البكر السراج. واضح إن شاء الله. والحق أن الظرف أو الجار والمجرور يتعلقان بمحذوف، وذلك المحذوف واجب الحذف. واضح؟ ابن عقيل الآن ماذا يقول؟ يقول الصحيح خلاف رأي السراج، الصحيح أنه، وهذا لعله كل الآراء التي تقدمت ماذا تتفق عليه، الآراء الأربعة غير رأي أبو السراج، أنه لا هذا ناقص يحتاج إلى متعلق. لا، ما أبرز رأيه فيه، لا، فإذا تحتاج إلى متعلق، وهذا المتعلق واجب الحذف. نعم، يقول لك هذا المتعلق قد يصرح به شذوذا، ومن ذلك قول الشاعر لك العز إن مولاك عز وإن يهن فأنت لدى بحبوحة الهون كائن. لطيف معنى هذا البيت، يعني أنت تابع لمولاك، إذا مولاك صار عنده يسار فأنت تكون ميسور، إذا مولاك صار عنده جاه فأنت تصبح صاحب جاه، أما إذا مولاك صار عنده مشكلة فإن ماذا يقول في بحبوحة الهون كائن، فأنت ستلحقك المشاكل كما لحقت مولاك وأكثر. واضح؟ محل الشاهد في هذا البيت أنه صرح بكائن، فأنت لدى بحبوحة الهون كائن، صرح بكائن. طيب تقول لي صرح بكائن لوحدها هذه ماذا لا تكفي، لابد أن يكون الخبر هنا ظرفا أو جارا ومجرورا. طيب المبتدأ هنا ما أين هو؟ فأنت لدى بحبوحة الهون، هذا هو الخبر، شبه الجملة، يعني الجار والمجرور وما يتعلق بهما.
لا لا، بحبوحة الهون هي
شبه الجملة، وكان الذي تعلق به، وهي شبه الجملة تعلق بكائن. نعم، يعني الخبر، أنا أسأل الآن الخبر أين هو هون؟
لا بحبوحة
الهون، أنت كائن، أنت شبه الجملة، ما هو شبه الجملة؟ هو شبه الجملة المتعلقة بكائن المحذوف. أنت حتى في الإعراب ماذا تقول؟ تقول شبه جملة متعلقة بمحذوف واقع في محل رفع خبر، أليس كذلك في الإعراب؟ لدى هي المتعلقة، يعني هنا من باب الجار والمجرور.
لدى مش ظرف،
لدى مش ظرف، لدى لا، لدى مش ظرف، لدى لا، عفوا عفوا، لديك ولدي ظرف مرتبط بالزمان أو المكان، لدى لا بالمكان، هذا ظرف، أحسن، هنا ليس هذا من باب مثال الجار والمجرور، لأنه اللام يعني حرف جار ودا اسم مجرور، هذا من باب ظرف المكان. فإذا ظرف المكان هذا متعلق بكائن، وتفسير الإضافة أصلا هو لأجل ذلك، لأن ظرف المكان يلحق بماذا؟ الظروف تكون مما بعدها شو؟ تكون مضافة وما بعدها مضاف إليه. واضح؟ يقول هنا الشذوذ أين حصل؟ أنه كان ينبغي أن يكون المتعلق محذوفا لهو كائن، ولأن هنا ماذا؟ لدى الهون كائن، وماذا يصنع لدى الهون؟ كون عام، هذا صحيح؟ له حالات متعددة. ولكنه صرح بماذا؟ بكائن. طيب هنا أنا أسأل سؤال في الإعراب، لك العز شخصا، شو إعراب لك العز إن عز إن مولاك عزة؟
لك العز، لك
جار بحرف الجار
متعلقة بكائن محذوف، والعز مبتدأ مؤخر.
نعم،
وهذه الجملة لك العز وقع جواب إن،
جواب إن يكون سابقا لها أو لا؟
يعني إن مولاك عز لك العز،
كإعراب جملة بصحة. نعم، نعم.
وإن مش اسمه حرف شرط.
نعم، مولاك عزة.
مولاك بدون مولاك عزة.
نعم.
مولاك
يعني إن يكن مولاك عزة. هذا يقولون في هذه الموارد هذا فاعل لفعل محذوف يفهم مما بعده. إن مولاك مولى يكون مبتدا وعز جملة تقول هكذا. الأصل أن يكون مبتدا
مجرد بلش
الحكي يعني مش فاعل مؤخر لعز مولاه. لا ولكن الآن بحسب المعنى أقرب ما يكون بحسب المعنى هكذا هو المراد. لك العز إن يكن مولاك عزة.
عز مولاك
لك العز إن عز مولاك. بيمشي الحال بحسب المعنى يعني. ولكن بحسب الظاهر هون يعربونها عادة هكذا أنه إن شرطية بدها فعل شرط وجواب شرط. جيد. الآن نحن نبحث عن ماذا؟ عن فعل الشرط. طبعا هذا يبطل ما ذكره الشيخ حسان لأنه ذكر فعل الشرط قبل.
لا جواب.
جواب الشرط. جواب الشرط ما فأنت.
جواب الشرط ما فأنت.
فأنت جواب تاني. نعم. فإذا جواب الشرط أنت ذكرته سابق.
نعم. عز هو
فعل الشرط. فعل الشرط عزة. طيب مولاك كيف تعربه؟ مولى اسم مرفوع صحيح. الاسم المرفوع إما أن يكون مبتدا وإما أن يكون بحسب النظرة الأولى إما أن يكون مبتدا. لا هذا إن مولاك أصدق باعتبار أنه مقصور يعني بحسب المعنى لا يكون منصوبا هذا. نعم. فإما أنك تعربها مبتدأ في مجال أنه مرفوع إما أن تعربها فاعل لأنها ليست نعتا لشيء سابق وليست بللا من شيء. صحيح. حتى ممكن يكون نعت مرفوع بحسب منعوته هي دائرة بين هذين الأمرين. صحيح. مولاك عزة يعني إن مولاك ماذا به مولاك تقول عزة يعني تخبر عن المولى بأنه عزة هكذا ساعتها بيكون خبر هذا جملة جملة عزة. فإذا يدور الأمر بين هذين. طب هل هنا مرجح بين الأمرين؟ الابتداء يكون مرجح وذاك يحتاج إلى حذف وتقدير. صحيح؟ لأنه عندما نقول أنه فاعل فأنت تضطر أن تقول أن هناك فعل محذوف. صحيح؟ فإذا كان لاحظت شيخ حسان بغض النظر عن ذكر محقق الكتاب بالنتيجة هذه وجوه متصورة هي في نفسها وعلى القواعد لا إشكال فيها. فإذا كان شيخ حسان يجوز أن يكون هذا لأنه مرفوع مبتدأ ويجوز أن يكون فاعل لفعل محذوف أيهما أولى؟ اللي فيه قلة تقدير وقلة حذف فيمكن أن يكون. أحسنت يا ياسر. ممكن أن يكون هذا إعرابه بهذه الطريقة أنه مبتدأ وفاعله وخبره المؤلف من عزة. فإذا انتضح إعراب هذا المقدار أن هنا وجهان لا إشكال في ذلك. نعم. المسألة في الإعرابات في لا، المسألة في الإعرابات أن في الإعراب وجوه، الإعراب تابع للفهم، واضح إن شاء الله. بهكذا موارد هناك وجوه بحسب ما أنت تفهم، لأنه يصح أن تقول هكذا، يصح أن يعني ما ذكرته إن كان له وجه معنوي ولا يخالف قاعدة فلتعربه، لأن إعرابات الموجود هنا ليست آية منزلة.
بس رجح وبتعمل رجح هيك،
طالما أنه لا، إحنا على القاعدة هكذا، طالما أنه لم يصرح بمرجح، واضح لم يصرح بمرجح هذا. نعم،
مش مجرد تقول هيك اعراب يعني رجح هذا.
رجح، ولكن طالما لم يصرح بمرجح ونحن لم نستكشف مرجحا في اعراب هذا دون هذا فيجوز الوجهان، وما اكثره في خاصه في الشعر. طيب، وان يهن فانت لدى بحبوحه الهون كائن، فاذا قلنا اعرابها صار واضحا. وان يهن الواو عاطفة، إن أيضا شرطية، يهن مجزوم مع علامة جزم، ما هي؟ وما في حرف ذاك في آخره، السكون يكون هذا، عندما يكون آخره حرف علة يحذف حرف العلة في حالة الجزم، ولكن عندما يكون في الوسط يحذف بالجزم، ولكن لا يكون هو علامة الجزم. إذا علامة جزمه السكون. لدى فأنت مبتدأ، تعربها ضمير منفصل مبتدأ. لدى بحبوحة الهون، لدى ظرف مكان وهو مضاف، بحبوحة مضاف إليه، الهون شو أيضا؟ مضاف إليه الثاني. وكائن ماذا نعربها الآن؟ أنا كل هذا من أجل إعراب كائن.
هو الخبر
بطبيعة الحال عندما يصرح بكائن في الكلام فلا داعي لأن تقول أن الخبر شبه جملة. هذا يكشف عن ماذا؟ عن أنه في الحقيقة وفي الواقع الخبر هو هذا الشيء الواقف خلف الظرف أو الجار والمجرور، واضح إن شاء الله. في الحقيقة هو هذا، لأنه لم يصرح به لا داعي في مقام الإعراب أن تقول والخبر كائن، بل تقول هذا الخبر جملة المتعلقة بكائن واقع في محل رفع خبر. أنا كل هذا الإعراب لأجل هذه النقطة. ابن عقيل، نرجع إلى الكتاب، ابن عقيل يستطرد هنا. فإذا شو تم عندنا؟ أنه إذا كان الخبر ظرف أو مجرور، جار ومجرور، لا بد أن يكون هناك متعلق. إذا كان المتعلق عام يحذف واجب وجوبا، إذا كان المتعلق خاص ولم تكن عليه قرينة لا بد أن يذكر المتعلق. وهذه الآراء فيما هو الخبر. هنا الآن يستطرد يقول كما يجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبرا كذلك يجب حذفه إذا وقع صفة. فتقول مررت برجل عندك، أو مررت برجل في الدار، ما هو التقدير؟ مررت برجل موجود عندك، صحيح؟ ومررت برجل مستقر في الدار، فهنا أيضا يجب حذف هذا المتعلق، لأن احتياج الظرف والمجهر والمجهور إلى متعلق ليس مخصوصا بما تقدم عندما يكون خبر. نعم. يقول أيضا حتى لو كان هذا حالا، مررت بزيد عندك أو مررت بزيد في الدار، كيف يكون التقدير؟
حاصل
مع كونه حالا. شو النكتة؟ ليش ما نحط له التعريف؟ الذي هو مستقر عندك، يعني هذا التقدير ماذا يكون؟ يقول لك هذا لابد لعندك من عامل، وهذا العامل يكون ما محذوفا. يمكن أن تقول مررت بزيد المستقر عندك، أو مررت بزيد مستقر عندك. لا، مررت بزيد استقر عندك، المستقر. ويكون حينئذ شو تكون آل التعريف أو الموصولية؟ الموصولة حسب الظاهر تكون الموصولة. المهم إخوان أنه عندما يكون الظرف حال أيضا متعلقه يكون محذوف وجوبا، عندما يكون الظرف صلة متعلقه أيضا يكون محذوف وجوبا، ولكن عندما يكون الظرف صلة متعلقه المحذوف وجوبا لابد أن يكون فعل، ولأن الصلة تكون جملة حينئذ. واضح إن شاء الله؟ يقول تقول هكذا: جاء الذي عندك، يعني جاء الذي استقر عندك. جاء الذي في الدار، يعني جاء الذي كان في الدار هكذا، أو استقر في الدار، أو ثبت في الدار. مع الصلة نقول هكذا، مع الصفة الخبر الحال ليس بالضرورة أن يكون فعلا، يمكن أن يكون فعل على رأي المصنف، ويمكن أن يكون اسم فاعل. على رأي فيما لو كان صلة لابد أن يكون فعلا. واضح إن شاء الله؟ طبعا. وهذا الحكم، كل الحكم استطرادي، يقول والصفة والحال حكمهما كحكم المبتدأ فيما الخبر فيما تقدم، أنه يجب الحذف فيما لو كان كونا عاما أو كان كونا خاصا عليه قرينة تعينه، لا قرينة عليه تعينه، لأنه يلحق بالعام حينئذ. ويجب الذكر فيما لو كان كونا خاصا. هنا حتى نصله بالبحث الذي بعده نقول ظرف المكان لابد أن يكون خاصا، عفوا لابد أن يكون نعم خاصا، فلا يكون ظرف المكان عاما. يعني تخيل أنت لا يصح الإخبار عنه، سلك الإخبار بالمبهم. ظرف المكان، ظرف الزمان يصلح أن يكون خبرا أيضا ماذا؟ عاما وخاصا. ولكن هناك ميزة يفترق بها ظرف المكان عن ظرف الزمان، وهو أنه المبتدأ الذي يكون الظرف خبرا عنه تارة يكون جثة وأخرى يكون معنى، وهذا هو الذي يشير إليه بالبيت الجديد، يقول ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة وإن يفد فأخبرا. واضح إن شاء الله؟ يقول فإذا ظرف المكان يقع خبرا عن جثة ويقع خبرا عن ماذا؟ عن معنى. في الحقيقة هنا لابد أن نفهم في البداية ما المراد خبر عن جثة وما المراد بالخبر عن معنى. المبتدأ تارة يكون ذات من الذوات، ذات من الذوات يعني جسم من الأجسام، أو على ما ذكر في بعض الحواشي أنه عندما يكون المبتدأ جثة فإنه ليس له أحوال متعددة، ويدور أمره إما أن يوجد وإما أن لا يوجد. واضح إن شاء الله؟ المبتدأ الجثة مثل ماذا؟ مثل زيد، مثل كرسي، مثل كتاب، إما أن يوجد إما أن يعدم، لا أنه يوجد وتتخلف وتختلف ماذا؟ معانيه. واضح إن شاء الله؟ وإما أن يكون المبتدأ ماذا؟ اسم معنى، مثل ماذا؟ مثل الأكل، مثل النوم، مثل الراحة، مثل القتل، مثل الضرب. واضح إن شاء الله؟ يقول هكذا: اسم المكان أو ظرف المكان
يصح أن تخبر به عن المبتدأ سواء أكان اسم معنى أو كان ماذا؟ اسم جثة. سواء أكان معنى أو كان جثة. واضح؟ جثة المراد بها الذات، الذات أو الجسم على ما ذكر عبد الحميد هون، الجسم على أي وضع كان، هذا يعبر عنه بالجثة. وعبر عنه كأنه في النحو الوافي بالعين، عبر عن الجثة بالعين، عين من الأعيان. فإذا ظرف المكان يمكن أن يخبر به عن اسم معنى، ويمكن أن يخبر به عن جثة. الإخبار به عن معنى مثل ماذا؟
القتل حرام،
القتل حرام. وين ظرف المكان؟ القتل،
القتل
لديك حرام،
حرام لديك، القتل في البيت.
وين ظرف المكان؟ ظرف مكان في البيت. يدل على مكان، ظرف، ظرف. نعم.
القتل عندنا حرام.
نعم. الأكل عندنا، الأكل يا أخي،
الأكل عندنا حلال.
نعم. هنا الخبر أين هو؟
حلال،
حلال الخبر.
القتال عندك يا
أخي. نعم. القتال عندك هو هذا المثال. أو النوم لديك. النوم لديك، يعني النوم، النوم يكون لديك بهذا المعنى، النوم استقر لديك، يعني بنام عندك أنا. واضح إن شاء الله؟ هذا ظرف مكان، هذا عن معنى. طيب عن جثة، زيد لدي، زيد عندي، زيد عندك، كل هذا هذا مثال واضح في اسم المكان. أما ظرف الزمان فقالوا يخبر به عن معنى بشكل واضح. نعم. إيه تقول النوم عندك والأكل عندي والراحة في بيت الشريك. هذه بطلت مثال. أما ظرف الزمان وقوعه خبر عن المعنى هذا يجوز. فماذا تقول فيما لو كان القتال يوم الجمعة؟ وعندما يكون خبر عن معنى يجوز أن يكون الظرف منصوبا أو مرفوعا أو مجرورا بفي. هذه قاعدة، خذوها قاعدة، أنه أنت في مقام الإعراب أو في مقام الكتابة يجوز أن يكون الظرف مرفوعا فتعربه مباشرة بأنه خبر مرفوع، يجوز أن يكون منصوبا لأن الظرف منصوب عادة، صحيح؟ فماذا تقول في محل رفع خبر؟ يجوز أن يكون مجرورا بفي فتقول مجرور في محل رفع خبر. واضح إن شاء الله؟
موعدكم يوم الزينة، موعدكم يوم
الزينة، هل الرفع؟ الرفع بيصير
يوم الزينة. نعم الظرف يعني
يوم ظرف، نعم،
خبر
على الواقع في محل خبر يوم، انه من الظروف يوم. هذه الاسماء التي يعني ليس الظرف زمان كمثلا البارحه وكذا، هذه لفظه تدل على الزمان، وان كانت تعد هذه ظرفا ايضا، يعني مش مثل قبل وبعده. هذا الذي
يقول نعم انه مجرور، مجرور فيه الشروط يكون في معنى.
نعم.
مرفوع مفيد.
فاذا هذا يقع عن ماذا؟ عن معنى. طب وقوعه عن جثة؟ يقول لا يجوز وقوعه عن جثة، فلا تقول الشجرة يوما، ولا تقول البيت غدا. الجثة بدك تتكلف مش تقدر. واضح إن شاء الله؟ إذا القاعدة هي هكذا، أنه لا يخبر باسم الزمان عن جثة إلا في حالة واحدة، إلا إذا أفاد. شو يعني أفاد؟ يعني إلا إذا كان هذا الظرف قد أفاد فائدة تصحح الإخبار به. هي المشكلة في ظرف الزمان، لماذا لا يخبر به عن جثة؟ لأن ظرف الزمان يبين، حتى يتم معنى ظرف الزمان، يبين مقطع من المقاطع الزمانية أن له حكم مخصوص، صحيح؟ يعين مقطع من المقاطع. وظرف الزمان في هذه الأمثلة ما يكون عام أو يكون خاص؟ في مثالك الشجرة يوما عام، صحيح؟ فمع كونه عام لا يتم به معنى المبتدأ، يعني هذا الشجرة يوما كائن لا يتم به أيضا معنى المبتدأ، لذلك لا صح الإخبار به. ولذلك حتى تخبر به لابد أن يفيد. طيب كيف يفيد؟ يقول الإفادة تتحقق حينما يكون الظرف خاص، كما لو ذكروا ثلاث حالات غير موجودة في الكتاب، هنا غير موجودة هذه الحالات الإفادة في الكتاب. الحالة الأولى أن تخصصه، يعني أن تخصص هذه الجثة بزمان، أن تخصص الزمان عفوا بوصف أو إضافة مع الجر بفي. واضح إن شاء الله؟ مثلا الشجرة في يوم طيب، التفاح في شهر ما أدري أي شهر، العنب، تخصص هذا الظرف فتجعله ظرف خاص لا يعود عاما يوما، بل تخصصه عبر ماذا؟ عبر وصفه أو إضافته. بوصفه أو بإضافته يصير هذا اسم الزمان خاصا، فإذا صار اسم الزمان خاصا أفاد فائدة صح الإخبار به. هذه الحالة الأولى للفائدة، كيف يفيد يعني. الحالة الثانية لتعرف كيف يفيد، يقول أن تقدر مضافا هو معنى ذلك المبتدأ. فماذا يكون عندك؟ هذا المبتدأ الجثة يصح التقدير، يصح تقديره. فأن تقول هكذا، أن تقول في هذا المثال الثاني عندما يكون هناك شخص، هذا يحتاج إلى شيء بسيط حتى نتمه. يكون أمامك شخص جيد، أنت تتحدث معه، تقول لهذا الشخص، يقول لك هذا أنا سأذهب إلى بيتي لأستريح، فتعرض عليه أن يخرج معك في نزهة، فيعتذر قائلا ويقول، يقول لك البيت اليوم والنزهة غدا. هنا لاحظت شيخ ياسر، هنا لم تخصصه بزمان، لم تخصص الزمان بوصف، لم تخصص ذلك بإضافة، ولكن هنا تقدر مضاف. من خلال ماذا تعرفه؟ من خلال هذا السياق، البيت اليوم يعني ملازمة البيت اليوم، والنزهة غدا يعني الذهاب إلى النزهة غدا. هذه طريقة ثانية. الطريقة الثالثة إيه؟ جثة. ما هو لأنها جثة. لا إيه، ما أنت عندما بكل هذه الحالات الثلاثة التي يفيد هو يرجع إلى المعنى، واضح إن شاء الله، يقرب من المعنى هكذا. الحالة الثالثة التي يفيد فيها أنه عندما تكون الذات الجثة شبيهة بالمعنى، كأن يكون لها حالات مختلفة. مثل ماذا؟ مثل الثمر في بعض أو قد تقول هكذا، الرطب شهري ربيع. الرطب صحية ذات ولكن لها أحوال مختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة. واضح إن شاء الله؟ فإذا لا يصح الإخبار بظرف الزمان عن جثة إلا إذا أفاد. واضح إن شاء الله؟ هنا إذا أفاد لم يشرحها ابن عقيل، يقول فإن لم يفد لم يقع خبرا عن الجثة. زيد اليوم لا يصح، ولإلى هذا ذهب قوم منهم المصنف وذهب غير هؤلاء أنه لا يخبر به مطلقا أفاد أو لم يفد. وقالوا إذا جاء شيء نؤوله بتقدير منصوب، بتقدير منصوب. حينئذ الليلة الهلال والرطب شهري ربيع، تقول طلوع الهلال الليلة، وجود الرطب شهري ربيع، يقول هذا هو جمهور البصريين، هذا رأيه. ذهب قوم منهم المصنف إلى أن هذا يكون قياسيا جائزا، يعني أن يكون فيما لو أفاد عاملا أو يكون هو الخبر فيما لو أفاد، يقول هذا جائز وهذا قياسي، ولكن بشرط الإفادة، كما ذكرنا أنه الرطب شهري ربيع مثلا، أو نحن في يوم طيب، هذا من تخصيص الزمان بوصف يوم طيب، وفي شهر كذا، نحن في شهر كذا، هذا من تخصيص الزمان بإضافة كذا هي المضاف إليه. وهذا هو الذي شرحه، والحمد لله.